بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني من واجبات السجود، قال المصنف: ألا يكون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على 4 أصابع مضمومة. من الأمور المشترطة والمعتبرة في السجود وألا يكون مسجد الجبهة التي يسجد عليها المصلي في حالة الاختيار والعلم في موضع مرتفع، بحيث يكون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين، يعني يكون مسجد الجبهة بموضع عالي وموضع الركبتين منخفض عنه، وكذلك يكون موضع الإبهامين كذلك أخفض منه، فراح يكون مسجد الجبهة في مكان مرتفع عالي، بحيث يكون موضع الركبتين والإبهامين أخفض من عنده في مكان منخفض. هذا لا يصح، سواء كان هذا العلو موجود كعلو طبيعي في الأرض أو من جهة أنه الأرض بها جهة عالية وجهة منخفضة، ومسجد الجبهة أصبح على الأرض العالية وموضع الركبتين والإبهامين وقع على الأرض المنخفضة، هذا يسموه علو طبيعي، يعني موجود من نفس الأرض. أو كان العلو هو علو صناعي، مثل كيف يكون علو صناعي؟ كما لو شخص وضع التربة على مكان مرتفع وسجد عليها، كما لو وضعها مثلا فوق كتاب، وهذا الكتاب هو فيه ارتفاع وارتفاع يزيد على 4 أصابع المضمومة، كما لو كان هذا الكتاب سميك وبارتفاع وخلى التربة فوق الكتاب وراد يسجد عليه، هذا طبعا ارتفاع يسمى ارتفاع صناعي. إذا أصبح مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين أو الإبهامين هذا لا يصح فيه السجود، عندما يكون الارتفاع يزيد على 4 أصابع مضمومة. هذا طبعا المصنف قال بما يزيد، هذا معناه أنه لو كان الارتفاع بمقدار 4 أصابع مضمومة، أصابع اليد إذا وضعها على الأرض وقاس الارتفاع، إذا كان بمقدار 4 أصابع مضمومة وما دون مثل 3 أصابع الإصبعان، هذا لا يؤثر، هكذا ارتفاع لا يؤثر على صحة السجود. إذا كان بما يزيد على 4 أصابع، يعني مثل 5 أصابع 6 أصابع، هذا اللي يؤثر، هذا يضر في صحة السجود. بما يزيد على 4 أصابع مضمومة، يعني مثل 5 أصابع 6 أصابع، هذا يضر في صحة السجود. أما لو كان بما يوافق ويساوي 4 أصابع مضمومة وما دون مثل 3 و2، هذا لا يضر في صحة السجود. هذا طبعا ورد في الروايات والأخبار بما يسمى بمقدار اللبنة. اللبنة هي الطابوقة اللي كانت مصنوعة من الطين في عصر الأئمة. الطابوقة هذا إذا قسنا ارتفاعها يكون بمقدار يزيد على 4 أصابع مضمومة، بمقدار يزيد عن 4 الأصابع المضمومة، فيعبرون عنه بمقدار ارتفاع اللبنة أو الطابوقة. هذا بالنسبة إلى الارتفاع. نفس الكلام يجري بالنسبة إلى الانخفاض. لو كان مسجد الجبهة في موضع يكون أسفل من موضع الركبتين والإبهامين، بحيث راح يكون مسجد الجبهة منخفض وموضع الركبتين والإبهامين هو المرتفع، هذا طبعا عكس المورد الأول. المورد الأول كان مسجد الجبهة مرتفع وموضع الركبتين والإبهامين منخفض، هسه بالعكس راح يصير مسجد الجبهة المنخفض وموضع الركبتين والإبهامين هو المرتفع. إذا كان الانخفاض مال مسجد الجبهة انخفاض بما يزيد على 4 أصابع مضمومة، أيضا يضر في صحة السجود، كما لو كان انخفاضه 5 أصابع 6 أصابع، هذا يضر. نعم إذا كان بما يساوي 4 أصابع مضمومة وما دون، هذا لا يضر في صحة السجود. فكما أن ارتفاع مسجد الجبهة يضر، كذلك انخفاض مسجد الجبهة أيضا شنو يضر. فلابد أن الراعي التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين والإبهامين أما يكونون متساوين، وأما يكون مسجد الجبهة مرتفع أو منخفض لكن ارتفاعه وانخفاضه لا يزيد على 4 أصابع مضمومة، وإلا لو كان بهذا المقدار راح يضر بمن بصحة السجود. ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين المسجد والموقف أيضا. مقتضى الاحتياط الوجوب أيضا أنه هذا الحد بمسألة مراعاة الأعلى والأسفل لمسجد الجبهة مع موضع الركبتين مع موضع الركبتين والإبهامين، اللحظة بين المسجد والموقف. شنو يعني الموقف؟ الموقف يعني موقف القدمين. احنا هسه قبل قليل راعينا بين مسجد الجبهة والركبتين وموضع الإبهامين، هاي في حالة السجود لاحظناها. المصنف يقول مقتضى الاحتياط الوجوب كذلك نراعيه في المسجد والموقف، يعني المكان اللي يسجد عليه المصلي والموقف موقف الرجلين، هاي في حالة الوقوف، بحيث إذا وقف ما يصير يكون مسجد الجبهة أعلى مين من موقف القدمين، ولا كذلك أخفض وأسفل منه بما يزيد على 4 أصابع مضمومة. بمعنى أنه لابد الراعي التساوي بين مسجد الجبهة وموقف القدمين الذي يقف عليها المصلي من حيث العلو والانخفاض. لا يكون مسجد الجبهة عالي بمقدار يزيد على 4 أصابع مضمومة لو قارناه مع موقف القدمين، ولا يكون منخفض يعني أسفل من موضع القدمين بمقدار ما يزيد على 4 أصابع مضمومة. إذا كان بمقدار 4 أصابع وما دون فقلنا هذا لا يضر في صحة الموقف. فلا بد أن الراعي التساوي بين مسجد الجبهة وموقف القدمين من حيث العلو والانخفاض، إلا أن يكون هذا الاختلاف بيناتهم بمقدار اللبنة كما عبرت النصوص والأخبار، فإنه لا يضر في صحة الموقف. إذن كما لابد أن نراعي أن لا يكون مسجد الجبهة مرتفع وأعلى أو أسفل من موضع الركبتين والإبهامين بما يزيد على 4 أصابع مضمومة، هذا على نحو الفتوى. وكذلك مقتضى الاحتياط الوجوبي أن نراعي هذا العلو والانخفاض كذلك بين المسجد الجبهة وموقف القدمين، بحيث إذا وقف المصلي ما يصير يكون مسجد الجبهة لا مرتفع وموقف القدمين منخفض، ولا بالعكس مسجد الجبهة المنخفض وموضع القدمين المرتفع، هذا لابد أن نراعيه. هذا كل كلامنا وين؟ في حالة الاختيار والعلم. يعني لو شخص كان مختار وعالم بأنه هذا الشرط معتبر ومطلوب، وهو في حالة يتمكن من مراعاة التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين والإبهامين أو مسجد الجبهة والموقف، يعني موقف القدمين. أما في حالة العذر بسبب السهو، بسبب النسيان، بسبب الاضطرار، بسبب أنه الإنسان محجوز في مكان طبيعة الأرض بها كذا وهو ما يقدر يغيره، هاي يسموها موارد العذر والاضطرار، هذا شنو حكمه؟ الآن المصنف راح يبينه. قال فلو وضع جبهته على مكان مرتفع لعذر، طبعا مكان مرتفع أو مكان منخفض، هذا المصنف من جاب مكان مرتفع على نحو المثال، لأن احنا عندنا مرة ارتفاع ومرة انخفاض، مرة عندنا علو أعلى منه ومرة عندنا أسفل منه، فهذا جاب على طبيعة المثال. إذا وضع موضع الجبهة على مكان مرتفع لعذر من الأعذار، مثلا من شنو؟ مثلا من سهو، معذور بسبب السهو أو النسيان أو غيره من باقي الأعذار، مثل شنو؟ مثلا هو محجوز أو مثلا موقوف في مكان طبيعة الأرض هي هكذا فيها، فهو أتى بها بسبب وجود هذا الأمر عنده إنه الأرض مرتفعة أو بسبب المكان هو الموجود به، وجاب السجود على هاي الطريقة إنه شنو موجود لو مكان مرتفع لو مكان منخفض، بس ما جابه في حالة اختيار إنما جابه في حالة عذر، لو سهو لو نسيان لو الأرض الموجود بها هي هكذا طبيعتها، فحينئذ شنو الحكم؟ وجاب السجود على هذا الأمر اللي ما راعى به حالة العلو والانخفاض. المصنف قال حكمه: فإن لم يصدق عليه السجود عرفان لزمه أن يرفع رأسه ويسجد. إذا كان هذا السجود اللي جابه على المكان المرتفع أو على المكان المنخفض بسبب حالة السهو مثلا أو النسيان أو حالة أنه موجود على طبيعة أرض هكذا، إذا ما صدق عليه سجود عرفا، يعني عرف الناس من يراه أو يشير إليه يقول هذا ليس سجود. وهذا متى يحصل؟ لو كان الارتفاع ارتفاع عالي، يعني مثل ماذا؟ كما لو كان الارتفاع بمقدار شبرين وكل شبر يساوي بمقدار 10 أصابع مضمومة، يعني لو كان الارتفاع بمقدار 20 أصبع مضموم هذا ارتفاع عالي، أو كان الموضع منخفض بمقدار 20 أصبع إلى الأسفل، هذا من ينظر إليه عرف الناس أو يشير إليه يقول هذا مو سجود. إذا ما صدق عليه عرفا إنه سجود عند عرف الناس، المصنف ماذا قال؟ قال يلزم عليه وهو في الصلاة أن يرفع رأسه ثم يسجد على مكان يراعي فيه التساوي، أو يراعي فيه حتى لو كان مسجد الجبهة مرتفع أو منخفض، بس مو بمثل هكذا ارتفاع أو انخفاض ما يصدق عليه عرفا إنه سجود. خلي ينقص من ارتفاعه لو بمقدار 4 أصابع مضمومة أو ما دون اللي مقدار المتمكن إليه، فيرفع رأسه ويغيره للمواضع القريبة من عنده إذا كان يقدر يراعي بيها التساوي. كما لو فرضنا أنه الأرض الموجود بيها صحيح بيها مكان مرتفع لكن أيضا بيها مكان منخفض، يقدر يغير اتجاهه بما لا يضر باستقبال القبلة ويسجد مع مراعاة التساوي. إذا كان متمكن من ذلك لابد أن يرفع رأسه ويأتي بما يراعي به التساوي أو العلو والانخفاض الذي لا يضر. هذا متى؟ لو لم يصدق السجود عرفا، قلنا كما في حالة الارتفاع والانخفاض اللي يكون بمقدار أما ارتفاع عالي جدا أو انخفاض جدا غير مقبول عند عرف الناس بحيث ما يصدق عليه سجود عرفا. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: وإن صدق عليه ذلك، يعني صدق عليه سجود عند عرف الناس بحيث عرف الناس من ينظرون إليه يقولون هذا سجود، وإن كان هو ما مراعي بالارتفاع والانخفاض المطلوب، يعني مثلا هو جاب بمقدار أزيد من 4 أصابع مضمومة، كما لو جاب بمقدار 5 أصابع أو 6 أصابع أو 7 أصابع، بس عرف الناس من ينظر إليه يقول هذا سجود، يصدق عليه سجود لأنه الارتفاع به مو جدا عالي وكذلك الانخفاض به مو جدا منخفض، فمقبول ويسمى سجود وإن كان هو أزيد من 4 أصابع مضمومة، بس هو من جاب بحالة عذر أو سهو. هنا شنو حكمه؟ قال إن صدق عليه إنه سجود عرفا فيه تفصيل، عندنا صورتين به. الصورة الأولى: إذا كان التفاته بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي، إذا كان هذا المصلي التفت إلى أنه هذا مسجد الجبهة ماله هو أعلى أو أخفض من موضع الركبتين والإبهامين، ولكن التفاته وانتباهه كان بعد أن جاء بالسجود حالة سهو، التفاته كان بعد أن أدى الذكر الواجب، يعني بعد أن سجد وقال سبحانه ربي الأعلى وبحمده، هذا معناته الذكر الواجب، أو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم بعد ذلك التفت قال هذا العلو مال مسجد الجبهة جدا عالي عن موضع الركبتين والإبهامين أو جدا في موضع منخفض أسفل منه، التفاته كان وانتباهه والتفاته عن السهو وتذكره كان بعد الذكر الواجب. المصنف قال لم يجب عليه أن يجر جبهته. طبعا ليش قال المصنف يجر جبهته؟ إن شاء الله راح نبين أكو سر في ذلك، يعني مو واجب عليه أن يجر جبهته من هذا الموضع علما إلى موضع آخر يراعي فيه شنو مسجد الجبهة أن لا يكون أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه، مو واجب عليه يجر الجبهة، ويدفعها من هذا الموضع العالي أو المنخفض إلى الموضع المساوي، مو واجب عليه. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه ما دام هو جاب الذكر فبعد وقع منه السجود، وما دام وقع منه السجود وهو يصدق عليه عرفا إنه سجود، فبعد ما وقع منه تام وجاء عن طريق حالة السهو والنسيان. يعني هو فقط ما راعى أنه مسجد الجبهة لا يكون على وأخفض من موضع الركبتين والإبهامين في حالة سهو، ما جاب أن هذا الشرط في حالة السهو أو في حالة العذر، فنقل له ما وقع منك سجود يصدق عليه سجود عرفا وقد تم وهو مقبول، وأنت معذور لأني لحقك حكم الحكم الساهي المعذور شرعا، فما وقع منك سجود ولا يجب عليك شيء آخر. هذا الصورة الأولى، أن يكون التفاته بعد الذكر الواجب. اثنين، إذا كان التفاته قبله، يعني تذكر والتفت من حالة السهو وكان الالتفات قبله، يعني قبل أداء الذكر الواجب، فقط وضع الجبهة على مسجد، وضع الجبهة على المسجد وهو يصدق عليه سجود، بس بعد ما قايل سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو لم يقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا مقدار الذكر الواجب. هنا شنو تكليفه؟ المصنف قال وجب عليه الجر، كون واجب عليه يجر جبهته، وهي مماسات المن للأرض، يعني بدون أن يرفع رأسه، لا تبقى جبهته على المسجد ويجرها، يعني يدفعها من دون أن يرفع رأسه، ويجرها لمن؟ يجرها للموضع المساوي إذا كان متمكن من ذلك، والمواضع القريبة الموجودة منه يوجد ما هو أخفض منه، فيجرها مثلا هو سجد على موضع 5 أصابع مضمومة، يقدر يجر الجبهة مالته إلى الأقل مثل 4 أصابع مثل 3 أصابع، والمكان الموجود يم المساوي قريب من مسجد الجبهة، انقل يجب عليك أن تجر وتدفع الجبهة مالتك لو للموضع المساوي لو للارتفاع والانخفاض المقبول اللي يكون بمقدار 4 أصابع مضمومة أو مادون، هذا نقبل منك. ثم بعد ذلك يأتي بالذكر بعده، يعني بعد الجر، بعد ما يجر الجبهة ويدفعها يجيب الذكر، يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا إذا كان متمكن من الجر أو المواضع القريبة من عنده يوجد فيها أما مساوات أو ارتفاع أو انخفاض مقبول بمقدار 4 أصابع مضمومة وما دون. وأما إذا لم يمكنه الجر، يعني ما يقدر يجر أو يدفع الجبهة مالته، متى لا يمكنه؟ كما لو كانت الأراضي القريبة منه كلها بهذا الارتفاع أو كلها بهذا الانخفاض، ومجرد أن يجر الجبهة مالته ما ينفعه، لأن هم راح يبقى الارتفاع أو الانخفاض هو أزيد بما يزيد على 4 أصابع مضمومة. هنا شنو تكليفه؟ يعني معناته أنه الجر ما ينفعه إلا يرفع رأسه ويغير اتجاه الجبهة مالته، يا الله يقدر. المصنف قال إن لم يمكنه الجر، يعني ما يقدر يجر الجبهة للموضع المساوي أو المقبول إليه، يعني إلى الموضع، أتى به، يبقى على هاي الحالة، وأتى به يعني أتى بالذكر سبحان ربي الأعلى وبحمده في هذا الحال ومضى في صلاته. انقل له ما جبته أنت في حالة سهو أو عذر، سهوا أو عذرا ما راعيت الشرط، وأنت مقبول منك هذا اللي جبته، وتكمل صلاتك عليه ما دام ما تقدر تجر. تلاحظون المصنف ما قال يرفع رأسه، قال يجر الجبهة، وإذا ما تمكن من جر الجبهة يبقى على حالة من حالة السجود ويجيب الذكر ويمضي في صلاته، ويعتبر ساهي ومعذور، وما جاء به من السجود مقبول. الآن نريد نبين شنو السر في حالة الأولى اللي ما صدق بيها السجود عرفا. المصنف قال يرفع رأسه، يرفع رأسه ويسجد من جديد. وفي الحالة الثانية اللي كان صدق عليه فيه السجود، المصنف ما قال يرفع رأسه، قال يجر الجبهة. شنو السر في ذلك؟ السر في ذلك لأن الصورة الأولى ما دام ما صدق عليه سجود عرفا، فاللي جاء ما جاء به لا يسمى سجودا، وبالتالي هو ما محقق شرط أن لا يكون مسجد الجبهة الأعلى ولا أخفض من موضع ركبة والإبهامين. فشي نقول له؟ نقول له هذا جبته مو سجود، فارفع رأسك وارجع جيب موضع المساواة أو الموضع الارتفاع المقبول بما يحقق السجود المراد منك شرعا والوظيفة المطلوبة من عندك، فأرفع رأسك وجيب شنو السجود من جديد، لأن هذا اللي جبته ما يصدق عليه سجود عرفا فولا يسمى سجود، فلهذا أرفع رأسك وارجع مرة لخ اسجد على الموضع المساوي أو الارتفاع والانخفاض المقبول. هذا لهذا قال المصنف لهذا ايش قال؟ قال إذا ما صدق عليه سجود عرفا لزمه أن يرفع رأسه، بينما في الفرض الثاني إذا صدق عليه السجود المصنف ما جاب تعبير يرفع رأسه، قال يجر الجبهة. شنو السبب؟ لأن ما دام صدق عليه سجود عرفا بعد ما يجوز له يرفع الجبهة. إذا رفع الجبهة رفع رأسه ورجع مرة له سجد، إيش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده سجودين وراح يصبح زيادة في ركن. وإحنا قلنا سابقا مفهوم السجدة إيش وقت ينطبق؟ بوضع الجبهة على مسمى الجبهة على الأرض. فإذا رفع رأسه ورجع مرة له سجد راح شي يصير عنده؟ يصير عنده زيادة في السجود، والزيادة في السجود في حالة العمد تعتبر مبطلة المن للصلاة لأن تعتبر زيادة ركن. هذا السر المصنف مرة عبر يرفع رأسه لأن ماكو سجود صادق، فيرفع الرأس ما يضر عليه وما يستلزم من عنده زيادة سجدة ولا يخل بالركن، بينما في مورد الصدق السجدة ما نقبل منه يرفع رأسه، نقول له جر الجبهة، لأنه إذا رفع رأسه ورجع مرة له سجد راح تصبح زيادة سجدة متعمدا، والزيادة السجدة متعمدا يضر بركنية السجود ويضر بصحة الصلاة. وإذا قال أنا ما أقدر أجر الجبهة، لأن حتى لو جريت الجبهة إلى موضع قريب هم هذا الموضع نفس الارتفاع والانخفاض، المصنف قال له ائت بالذكر على هذا الحال وامضي في صلاتك وصلاتك صحيحة، لأن نريدك تحافظ على ركنية السجود وما يصير عندك زيادة مخلة في الركن. هذا السر اللي المصنف مرة عبر برفع الرأس ومرة عبر بشنو بجر الجبهة. نعم الثالث تفضلوا. نعم
شيخنا بالنسبة لهذا الحال اللي لازم يرفع جبهته ويرجع يسجد مرة له.
نعم هذا إذا لم يصدق عليه السجود عرفا
يجب عليه رفع الجبهة،
أي يرفع الرأس
السجدتين اللي جابه اثنينات على الحال
اثنينات يعيدهن بلي بلي اثنينات يعيدهن، لأن اثنينات ما يصدق عليهن سجود، فبالتالي اللي ما أتى به اثنينات غير صحيحات، نقول له ارجع مرة لوخ جيب السجدتين بالموضع الصحيح، أنه بالموضع المساوي أو بالموضع المرتفع والمنخفض ما يخالف، بس بالمقبول شرعاً لو يكون بمقدار 4 أصابع فما دون قبله مو بالمقدار الأزيد. نعم
بس احنا مو أتذكر شيخنا بموضع قبل عدة دروس ذكرنا أنه إذا جاب سجدة واحدة يقدر يعوض، لكن إذا جاب السجدتين ها جاب ركن كامل.
هذا لو صدق السجود عرفاً، هذا يجي هذا الكلام ومفروض كلامنا أصلاً ما عنده سجود، وحتى ذني الجابهن في حالة العلو والارتفاع والانخفاض هذا ما نسمي سجود شرعي، لهذا المصنف قال له ارفع الجبهة مالتك وعيد السجود من جديد، لأن هذا اللي جبته ما يسمى سجود. لو كان مثل ما تقول يسجد عليه سجود يصدق عليه سجود عرفا ومقبول شرعا كان المصنف يقول له لا ترفع راسك جر الجبهة، كان يجيب موضع جر الجبهة وما كان أعطى حكم رفع الرأس، ولكن هذا اللي جابه ما يسمى سجود. فبالتالي نقول هذا اللي جبته أصلا مو سجود شرعي، عيده من جديد على وفق الوظيفة الشرعية المطلوبة منك، خلي لو مساواة لو ارتفاع وانخفاض مقبول شرعا.
شيخنا إذا ماكو مكان قريب يعني مساوي أربع أصابع هذا إيه؟ زيادة فاحشة.
هو المصنف أعطى حكمه قال إذا ما تمكن يمضي على حالة الذكر ويمضي في صلاته معذور، وحالة العذر والسهو صلاته مقبولة شرعا.
شيخنا عفوا إذا لم يستق عليه السجود عفوا
نعم
وماكو انقل ارفع راسه زين قال ماكو مكان قريب انه تتوفر به شروط
إذا معذور نفس الحكم يتم صلاته ولا شيء عليه. إذا جاب عن حالة عذر، أما من سهو أو مثلا من بسبب المكان الموجود فيه أو المحجوز فيه إنجل معذور، تتم صلاتك ولا شيء عليك. إذا أكو مكان تقدر تغير غير، ما متمكن أمضي على هذا الحال وصلاتك صحيحة. الآن وصلنا إلى الثالث. نعم تفضلوا، عندكم سؤال؟
شيخنا إذا تذكر في أثناء الذكر جاء سبحان ربي وتذكر،
أي هنا إذا جاب الذكر هذا يعتبر اتيان للذكر حتى لو بعد ما مكمله، إذا جابه ولو بمقدار نصفه هذا يعتبر اتيان للذكر، هذا يسموه التفات بعد الذكر، يجي نفس الحكم إنه لا يجب عليه الجر حينئذ. نعم الثالث من الموارد التي تعتبر في السجود، أولا يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون السجود على الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس، ورد عندنا في كثير من النصوص والأخبار أنه موضع سجود الصلاة يكون على الأرض، يعني ما هو الشيء اللي صح عليه السجود يكون على الأرض وما أنبتت من غير أن يكون لا مأكول ولا ملبوس، لأن لا يصح السجود على الشيء الذي يؤكل أو يلبس، هذا ورد عندنا بالنصوص والأخبار. قال المصنف الثالث يعتبر في مسجد الجبهة، يعني المكان اللي يسجد عليه المصلي في الصلاة أثناء السجود، أن يكون من الأرض، يعني مما يصدق عليه الأرض عرفا، مثل شنو؟ التراب، الحجر، الحصى، الصخر، الرمل، هاي كلها يصح السجود عليها، هاي كلها تسمى أرض. أو نباتها، يعني النباتات اللي موجودة على الأرض، ولكن هاي النباتات غير ما يؤكل، يعني شنو النباتات اللي ما تؤكل؟ مثل ورق الشجر إذا ما يؤكل، أغصان الأشجار، الأخشاب المأخوذة من الأشجار، حشيش الأرض، هذا كله يجوز السجود عليه، كل ما يؤكل هذا فيصح لك السجود عليه. طبعا ورق الشجر انت تصنفه، اذا كان ورق الشجر مما لا يؤكل، يعني عند عرف الناس ما ياكلونه، تقدر تقطف الورقة وتسجد عليها. نعم اذا كان من الثمار هذا لا يصح السجود عليه كما سوف نبين. وكذلك ان لا يكون مما يلبس، يعني يكون هذا اللي أنت تسجد عليه لا يكون من النوع الملبوس، فلا يصح أن يكون لا من القطن ولا من الكتان ولا مثلا من الحرير اللي يلبس، هذا أيضا لا يصح السجود عليه لأنه يكون مما يلبس. فلا يصح السجود على الحنطة والشعير، هذا المصنف جاب مثال إلمن، مثال للنبات المأكول الحنطة والشعير، بل وكذلك حتى نخالة الحنطة والشعير، يعني القشور ما للحنطة بذور الحنطة والشعير يسموها النخالة، نخالة الحنطة والشعير كذلك لا، وكذلك قشورها لا يصح السجود عليها، بل كل قشر مأخوذ من الحبوب من أسفل الحبوب مثل قشور الرز، كذلك أيضا الرز وقشوره كذلك لا يصح السجود عليها لأن تعتبر من المأكولات. وكذلك البقول والفواكه والخضروات، هاي كلها يصدق عليها انها من المأكولة ونحوها من المأكولات، هذه كلها لا يصح السجود عليها لان تعتبر من نوع المأكول، حتى ولو كان قبل الوصول الى زمان الاكل، يعني حتى لو هي فاكهة او خضروات او بقول او نباتات بعدها ما واصل الزمان الاكل، مع ذلك لا يصح السجود عليها، أو كانت من النوع اللي تحتاج إلى طبخ، يعني هي في وحدها لا تؤكل إلا إذا طبخناها يلا نأكلها، نقول مع ذلك لا يصح السجود عليها. هذا بالنسبة للمأكول. بالنسبة للملبوس لا يصح السجود على كل ما يلبس مثل القطن، الكتان، القنب اللي هو نوع من أنواع الكتان، حتى ولو كان قبل الغزل والنسج، يعني حتى لو أخذنا القطن من النبات مباشرة هذا ما يصح السجود عليه، ولو كان قبل غزله أو نسجه على شكل الملابس. نعم لا بأس أنه الشخص يسجد على خشب القطن، على ورق نبتة القطن، لأن خشبه وورقه هذا لا مأكول ولا ملبوس فيصح السجود عليه، طبعا انت واضح عندكم القطن هو نوع من انواع النباتات، اكو نبته بها اوراق تنبت القطن. اذا اخذنا القطن كثمره، قطفنا القطن كثمره، هذا ما يصح السجود عليه، نفس القطن. اما ورق شجره القطن هذا لا مانع من السجود عليه، لان هذا ورق نبات وما ماكول. او الخشب مثل الجذع مال النبته، خشبها نريد ناخذه ونسجد عليه، هذا لا مانع منه، لانه الخشب والورق مال نبته القطن هذا لا يعتبر ملبوس ولا يعتبر مما يلبس، فيصح السجود عليه. إذن القاعدة أنه مسجد الجبهة لابد أن يكون له من الأرض كالتراب أو الحجر أو الصخر أو الحصى أو الرمل أو ما أنبتت، وهاي النبات تكون من غير المأكول مثل ورق الشجر، أغصانها، خشبها، حشيش الأرض. أما ما يؤكل أو يلبس من الفواكه والخضروات هذا كله شنو؟ لا يصح ماذا؟ السجود عليه. يبقى شيء، احنا قلنا انه ثمرة الاشجار لا يصح السجود عليها لان تعتبر من المأكول. زين، ما هو الحكم بالنسبة الى قشورها؟ مثال ذلك، احنا مثلا اذا عدنا قشر مال الموز، نفس لب الموز ما نقدر نسجد عليه، او نفس لبة الموز مع قشرها هم ما نقدر نسجد عليه لان يعتبر مأكول. لكن إذا فصلنا قشور الموز عن لبه هل يصح السجود على القشور؟ الجواب نعم، لأن القشور بوحدها لا تؤكل، فلا مانع من السجود عليها. نفس الكلام بثمرة البرتقال، نفس البرتقالة ما نقدر نسجد عليها لأن تعتبر ثمرة مأكولة. لكن إذا قشرنا البرتقال وفصلنا القشور عن اللب يصح السجود على قشور البرتقال؟ الجواب نعم، لأنها غير مأكولة عند عرف الناس. نعم، هناك بعض القشور تكون مأكولة حتى لو فصلناها، مثل منه؟ مثل قشور الخيار والتفاح. الخيار يؤكل بقشورة والتفاح يؤكل أيضا بقشورة، فحتى لو فصلنا القشور عن اللب لا يجوز ولا يصح السجود على قشوره لأن تعتبر شنو؟ من المأكول. إذن تبين لنا أن السجود على القشور بعد الانفصال إذا كانت مما لا تؤكل كقشر الموز والبرتقال ونحوها هذا يصح السجود عليها، ولكن لا يجوز السجود على ما يؤكل كقشر مع لبه أو من دون لبه كقشور الخيار والتفاح. أنت بعد على هذا تقدر تقيس بالنسبة لمن؟ للبقول أو الثمار الأخرى. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمأكول. ثم قال المصنف: نعم، لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات. أي نوع من أنواع النبات؟ اللي ما يأكله الإنسان، يعني إنما يأكله منه؟ يأكله الحيوان. هذا شنو المصنف ليش جاب هاي العبارة؟ يريد يبين شنو معنى ما يؤكل، هل مقصود بما يأكله الإنسان أو ما يأكله الحيوان؟ المصنف يريد يبين، يقول قصدنا بما ما غير ما يؤكل قصدنا ما يأكله الإنسان مو ما يأكله الحيوان، وإلا الأشياء اللي يأكلها الحيوان من النباتات بس ما يأكلها الإنسان هذه صح السجود عليها. مثل منه؟ مثل حشيش الأرض، مثل الجت اللي هو نوع من أنواع النبات يأكله الحيوان، مثل التبن اللي هو كما مر علينا سابقا هو البقايا من نبات الحنطة والشعير بعد حصاده، هذا يسموه التبن، هذا طبعا يعطى كأكل للحيوان، هذا هو مأكول بس ما يأكل الإنسان يأكل الحيوان، هذا لا بأس بالسجود عليه. فهاي العبارة تريد الشير إلى أنه المراد من غير ما يؤكل ما يأكله الإنسان، وأما ما يأكله الحيوان هذا لا بأس بالسجود عليه. وكذلك لا بأس بالسجود على النبات الذي لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع ويطبخ فيه. عندنا بعض النباتات هي ما مأكولة بنفسها لكن الإنسان يستعملها للشرب بعد أن ينقعها أو يطبخها، ها شنو حكمها؟ راح يعطينا المصنف أمثلة عليها، مثل أصل السوس أو ما نسميه نحن في عرفنا بعرق السوس. عرق السوس نوع من أنواع النباتات هو بنفسه ما يؤكل لكن يمكن أن يصنع منه عصير يسمونه عصير السوس. طبعا ليش المصنف قال أصل السوس؟ الأصل، أما المراد بجذر مال النبت أو مراد بالساق مال السوس، هذا يسموه الأصل. أصل السوس لو عرقه يعني، أو عرق السوس لو جذوره أو سيقانه، هاي تؤخذ ويصنع منها العصير. طبعا نفس نبات السوس الإنسان لا يأكله، بس يشرب العصير اللي يتخذ ويصنع من أصله وعروقه أو أصول سيقانه. هذا إذا العصير هذا، وإن كان عصيره أو ماءه المنقوع مشروب ويشرب الإنسان، فلكن المصنف يقول لا بأس بالسجود عليه. لماذا؟ إذا جبنا نبات من نبات السوس، سواء كان من جذره أو عرقه أو أصل سيقانه أو أوراقه، كله يجوز السجود عليه، لا بأس بالسجود عليه، لأن هذا بنفسه غير مأكول. وإن كان عصيره أو ماءه المنقوع مشروب للإنسان، هذا لا بأس بالسجود عليه، لأن المنع اللي ورد عندنا هو المنع للأكل، مو المنع للمشروب، وليس المنع علما للمشروب. نعم، هذا مثال. مثال آخر، وعنب الثعلب وورد لسان الثور. هاي النباتات من نوع النباتات اللي تستعمل في العقاقير والأدوية الطبية، يتخذ من أصولها ما يصلح للعلاج لبعض الأمراض. عندنا نبتة تسمى بعنب الثعلب، هاي النبتة هي نبتة برية تزرع ويؤكل منها الحبوب اللي تؤخذ منها. طبعا هي نبتة صغيرة ليست لها أغصان كثيرة، وفيها ورق والورق يميل للون الأسود، تسمى بعنب الثعلب. هذه يؤخذ منها حبوب خاصة طيبة الرائحة، يصنع منها بعض الأدوية والعقاقير الطبية. طبعا هي نفس النبتة اللي هي عنب الثعلب، نفسها الإنسان ما يأكلها، لكن ايش ياكل؟ ياكل الحبوب المستخرجه منها. بالنسبه للحبوب، هذه الحبوب هي بنفسها ايضا ما ياكلها الانسان، انما ينقع حبوبها او يصنع منها الدواء. اقول لا باس بالسجود عليها، سواء تريد تسجد على نباتها، على سيقانها، على اوراقها، او تزري تسجد على حبوبها، هم يصح السجود، لان الانسان ما ياكل نفس حبوبها، ياكل المنقوع من حبوبها، أو ما يصنع منه كدواء، من يأخذون زيته أو ما شابه ذلك، هذا لا بأس بالسجود عليه. وكذلك ورد لسان الثور، نوع من أنواع النباتات غليظ وخشن الأوراق، يميل أوراقه إلى السواد. هذا طبعا هو بنفسه ما يأكل الإنسان، إنما الورد ماله يؤخذ وينقع أو يؤخذ الزيت من عنده ويصنع كدواء أو عقاقير طبية، هذا أيضا لا بأس بالسجود عليه، لأن هو بنفسه ما مأكول، إنما منقوعه أو زيته هو اللي يؤخذ كشراب للإنسان، هذا لا مانع منه. طبعا توجد أمثلة أخرى لبعض النباتات الأخرى اللي تستعمل في الأدوية، مثل نبات الخوبة يسموه، اللي هي عبارة عن حبوب حمراء متخذة من النبات، أو كذلك مثلا أصول الهندباء، نوع من أنواع النبات أيضا يستعمل في العقاقير. هذه كلها يصح السجود على نباتها وجذورها وسيقانها، بل حتى على حبوبها، ما دام هي بنفسها غير مأكولة، وإن كان منقوعها أو ما ينقع من الماء أو زيتها يشرب للإنسان في حالة الدواء. وكذلك ورق الشاي، طبعا الشاي هو عبارة عن ورق ونبات يزرع، وهذا الإنسان ما يأكل نفس الورقة مال الشاي، إنما يأكل شنو؟ يشرب مشروب الشاي، يعني يشرب الماء المنقوع بورق الشاي. هذا المصنف عنده لا بأس بالسجود عليه، لأنه ورق الشاي بنفسه ما مأكول، إنما منقوعه من الماء هو المشروب، لأن إحنا من 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 نصنع الشاي ما نشرب ورقه، نشرب الماء المنقوع منه، هذا لا مانع من السجود عليه. كما يصح السجود على ورق الكرم اللي هو العنب، ورق العنب. لكن متى يصح السجود على ورق الكرم أو العنب؟ بعد أوان أكله، يعني بعد حصول وقت أكل العنب. ليش المصنف جاب هذا القيد؟ بعد أوان أكله، يعني بعد وصول العنب إلى مرحلة الأكل. السبب في ذلك لأنه بعد أن يصل العنب إلى مرحلة الأكل، الورق مال العنب راح يصبح يابسا، يصبح يابس يعني لونه أصفر يابس ما ينوكل. إذا أصبح ورق يابس ما يؤكل، بعد يجوز السجود عليه لأنه ما يؤكل. وأما إذا كان ورق العنب قبل أوان أكله، يعني قبل أن يصبح العنب وصل إلى وقت الأكل، راح يكون ورق العنب أخضر. وإذا كان ورق العنب أخضر معروف عندنا بالعروف أنه ورق العنب الأخضر شبيه يؤكل، ويصنع منه بعض الأكلات تصنع من ورق العنب. فحينئذ إذا كان الورق أخضر طري لطيف ويؤكل عند عرف الناس، المصنف عنده فيه إشكال، مقتضى الاحتياط الوجوبي ما يجوز السجود عليه إذا كان ورق أخضر طري لطيف. وأما إذا كان ورق عنب بعد أوان أكل العنب، عندما يكون الورق يابس، هذا عرف الناس ما يأكلوا بعد اليبس، بعد أن يصبح يابسا، عنده يجوز السجود عليه. إذن أصبح ورق العنب بتفصيل، مرة يكون أصفر يابس ما يؤكل يجوز السجود عليه، ومرة يكون أخضر لطيف طري يؤكل عند عرف الناس، الأحوط وجوبا عند السيد المصنف إنه لا يصح السجود عليه. وكذلك لا بأس السجود على قشر الجوز. طبعا الجوز بنفسه ولبه ما يجوز السجود عليه لأنه يعتبر ثمرة، لكن القشور المأخوذة من الجوز، بحيث نفصل لب الجوز عن القشر، نسأل عن القشور، القشور بنفسها لا تؤكل فيجوز السجود عليها. وكذلك قشور اللوز، اللوز بنفسه كثمرة ما يجوز السجود عليها، لكن إذا فصلنا قشور اللوز وفصلنا اللب عن القشور، نقول قشور اللوز بنفسها لا تؤكل فيجوز السجود عليها. هذا نفس الكلام اللي قبل قليل ذكرناه بثمرة الموز، ثمرة الموز والبرتقال، قشورها ما تؤكل فيصح السجود عليه. وكذلك لا بأس بالسجود على نواة التمر، الرطب أو التمر بعد أن يؤكل يفصل عنه نواته، والنواة ما تؤكل من عادة الإنسان، فيجوز السجود على النوى، بل كذلك على سائر النوى الأخرى من باقي الثمار في حالة انفصالها عن الثمرة، مثل منو؟ مثل نوى المشبش، مثل نوى الخوخ، لما نفصل الثمرة عن النوى مالتها لا بأس بالسجود على النوى مالها، لأن النوى بنفسه شبيه من غير المأكول، فلا بأس حينئذ بمن بالسجود عليه، لأن ما يصدق عليه شنو؟ مأكول. فبالتالي بعدما ما يصدق عليه مأكول يجوز السجود عليه. ويصح السجود اختيارا على القرطاس المتخذ من الخشب. القرطاس هو ورق الكتابة، لكن احنا عندنا مرة قرطاس طبيعي ومرة عندنا قرطاس صناعي. القرطاس الطبيعي اللي ما يسمى بورق البردي، اللي كان سابقا في عصر الفراعنة يكتبون عليه، هذا يسمونه ورق البردي. هذا أصلا نبات، ورق البردي أصلا نبات، لكن يسمى بالقرطاس، هذا نسميه قرطاس طبيعي متخذ من البردي، هذا لا مانع من السجود عليه ويصح السجود عليه في حالة الاختيار. يعني شنو في حالة الاختيار؟ يعني ولو من دون اضطرار أو ضرورة لا مانع من السجود عليه، لأن هو في أصلا نبات، وما دام هو نبات وغير مأكول لا مانع من السجود عليه. القرطاس المتخذ من الخشب، بالنسبة للقرطاس الطبيعي قلنا البردي لا مانع من السجود عليه. الآن راح نتكلم عن القرطاس الصناعي. يعني من القرطاس الصناعي؟ هذا الورق، الآن الورق مال الكتب والدفاتر الموجودة عندنا، هذا يسموه قرطاس. هذا الورق مأخوذ ومصنوع من لحاء الشجر، يعني يأخذون لحاء الشجر ويعصرونه ويضيفوا له بعض المواد، والخلاصة مالته والعصارة تطلع على هذا الشكل، ويسكبون على طريقة الورق، هذا يسموه قرطاس صناعي. هذا يصح السجود عليه؟ الجواب نعم، ما دام هذا القرطاس مصنوع من الخشب، والخشب أصلا نبات، أصل نبات فلا مانع من السجود عليه. لهذا قال المصنف: ويصح السجود اختيارا على القرطاس المتخذ من الخشب. طبعا احنا قلنا القرطاس الطبيعي البردي هذا لا مانع من السجود عليه، والقرطاس الصناعي كورق الكتابة يصح لو كان متخذ ومصنوع من الخشب ونحوه. يعني شنو ونحوه؟ يعني أي إذا كان مصنوع من أي جزء من النبات، من خشبه، من لحائه، من جذوره، من سيقانه، لا مانع من ذلك، المهم يكون أصلا نبات حتى يصح السجود عليه. مما يصح السجود عليه، إذا اللي هو النبات من غير المأكول، واللي يصح السجود عليه خشب، لحاء، جذر، سيقان، أوراق، لا مانع. بل يصح السجود حتى على القرطاس المتخذ من القطن والكتان أيضا. بس شوي نلاحظ على هاي العبارة، إحنا عدنا القطن والكتان بنفسه ما يجوز السجود عليه، ليش المصنف هنا قال القرطاس المصنوع والمتخذ من القطن والكتان يجوز السجود عليه؟ الجواب: هذا ورد بدليل النصوص والروايات. لو نرجع لأصل القاعدة، بما أنه مصنوع من القطن والكتان، والقطن والكتان من النوع المأكول، من النوع الملبوس، فنقول لك ما يجوز السجود عليه. لكن ليش المصنف قال يصح السجود عليه مع أن القطن والكتان يلبس؟ نقول هذا ورد بدليل النصوص والأخبار والروايات، فبما أنه الروايات جوزت على القرطاس المصنوع من القطن والكتان فورد به الدليل، فيكون مما يجوز السجود عليه. لو نفس القطن والكتان نقول لك ما يصح السجود عليه لأنه مما يلبس فما يصح السجود عليه، أو مما يصنع منه اللباس فلا يصح السجود عليه، ولكن قرطاسه فيه الرخصة. لهذا قال: بل يصح السجود على القرطاس المتخذ من القطن والكتان أيضا دون المتخذ من غيرهما مما لا يصح السجود عليه كالحرير. نعم، القرطاس المتخذ والمصنوع من غير القطن والكتان، مثل منه؟ مثل القرطاس المصنوع من الحرير أو المصنوع من الصوف، هذا طبعا الحرير والصوف ما يصح السجود عليها لأنه مما يلبس ويصنع منه اللباس والثياب، حينئذ هذا ما يصح السجود عليه. ما ورد في الروايات والأخبار خصوص القرطاس المتخذ من القطن والكتان، أما الغيره المتخذ من غيره هذا لا يصح السجود عليه. أما السجود على الأرض فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.